بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الصفة الرابعة أو السبب الرابع في أصول هدم البيوت بسبب الأزواج، الرجال، أدركنا فيما سلف أن الرجل قد يخرب بيته بابتعاده أو بإهماله أو بقسوته، وها هي الرابعة التي أردنا الوقوف عندها، ألا وهي البخل. والبخل مذموم وصفة نقص، نهى الله عنها ورسوله، ولا تلزم مؤمنا بحال من الأحوال إلا فيما نذر، فقد يكون المؤمن بخيلا كما قال النبي، نعم، لكن لا تكون يعني صفة غالبة، أو يكون عند المؤمن من الصفات الطيبة ما يغطي هذا الجانب. ولذلك أهل البخل مذمومون شرعا، يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ووصف الله تبارك وتعالى من أبغضهم: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما صفات هؤلاء الذين أبغضهم الله؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والبخل ظن بما أتاك الله من فضله، فقد يكون البخل في المال، وقد يكون البخل في العلم، وقد يكون البخل في كلمة طيبة ومعاشرة حسنة، وهي مدخلنا هنا. فالرجل البخيل على أهله والذي يؤذن بخله بخراب بيته يشمل كل هذا، يشمل كل هذا. لعل الناس تفهم في البخل يعني الظن بالمال، يعني مثلا هذا الثوب مقطع، طيب رقعه، طيب الولد ما عنده حذاء ياخد الفردة دي على الفردة دي بتاعة أخوه، يعني هذا منهي عنه، أو يسوف بكرة بعده بكرة بعده، مفيش، يعني ماسك قوي، حريص قوي. قد يظن الناس أن هذا هو البخل وفقط، وأغلب الأزواج يزعلوا في المسألة دي. والله أنا عجبتني الصورة دي، بتقول لجوزها: بالله طب يعني علي منه كام يعني؟ ما أنت عندك، البس اللي عندك، أنا مش مسؤولة قبلك، أنا ما عنديش. لما تبقى الحياة بالشكل ده كله ما عنديش ما عنديش ما عنديش، وهو عنده، في أزمة كبيرة جدا، أزمة كبيرة بيخش منها الشيطان بخمسين وجه. فلما دخلها من باب ان هو مستخسر فيها، مش عايز يعبرها، مش حريص عليها، كسر نفسها، أزمة. لو دخلها من باب انها تتطلع الى اختها وجارتها وصحبتها في الجزئية دي اللي جوزها موسع عليها فيها، أزمة. الإسلام عالج المسألة دي في الجزئية المادية بس، يعني لما زوج أبي سفيان رضي الله عنه لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبو سفيان رجل شحيح بخيل، قال خذي ما تحتاجينه بالمعروف. يعني اللقمة اللي هتكليها انت وعيالك هو مقصر فيها، خذي من وراه وهات اللقمة بالمعروف، يعني على قد حاجتك، على قد حاجتك. عايزة لبس خذي وهات اللبس على قد حاجتك بالمعروف، اللي هيحاسبك على كده ربنا، في غير إسراف ولا مخيلة. وده من باب اللي ايه الترطيب للمسألة، يعني النبي عالجها صلى الله عليه وسلم عشان لو وقعت في أسرة من أسر المسلمين ما تعملش المشكلة الأكبر، لأن لو في حرمان هيبقى فيه تطلع ويبقى فيه تنمر. ولو المرأة أخذت من وراء زوجها أكتر من حاجتها هتقع هي في مرض خطير، هتتعود بقى تبرر الخطأ وتبرر السرقة وتبرر السطو على ما ليس لها فيه حق، وتتوسع تجيب الكماليات والجماليات وتنفق وتتباهى على الآخرين. لا، هذا لا يجوز شرعا. أو تقول لك أما تدخر مش عارفين بكرة يحصل إيه، مش بتاعك بكرة، ده عند ربنا سبحانه وتعالى. أو هي عايزة تشتري لها يعني حاجة للدنيا وللزمن زي ما بيقولوا، دنيا إيه وزمن إيه، إحنا هتاخدي حاجتك بالمعروف عشان ما تتحوليش إلى سبب مش كويس. فهمي هذا الكلام. طيب لما نفهم هذا المعنى المسألة بتبدأ نفسية وبتنتهي بأسباب مادية فيها مشاكل كتيرة جدا 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 جدا. الأهل السخاء ربنا بيحبه. شوف انت عايز ربنا يحبك ولا ما يحبكش. الله يحب الغني السخي، عنده وفي ايده وفي بيدي، لكن حبه للفقير السخي اشد. يعني رغم انه هو اللي عنده قليل او ما عنده اصلا او عنده حاجته الضرورية، لما يؤثر على نفسه ده معنى تاني خالص. فالاخ لما يبدي اخوه على نفسه، قاعدين على الطبلية ولقمة في ايديهم او قدام منهم، وشايف اخوه قدام يروح قاسم اللقمة بينهم الاتنين، او يقول الحمد لله انا اكتفيت بكده، هو لسه جعان، ويدي اللقمة لاخيه او لابيه او لامه او لابنه او لزوجته، لا دي معاني إيمانية عالية ما ينفعش معاها أن يكون الإنسان بخيل، أن يكون الإنسان بخيل. النفس الشحيحة ده موجود في كل النفوس، وأحضرت الأنفس الشح، لكن أهل الإيمان يتغلبوا على هذا الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حقي يا سيدي، حقك ما اختلفناش، بس الحياة اللي بيننا تستوجب التعاون وتستوجب التوادد والتراحم، وبخاصة بين الأزواج. إذا ده ما حصلش بين الأزواج أو بين الإخوان، عمال يحصل مع مين؟ طيب ده ربنا مدح الأنصار عشان آثروا على أنفسهم المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالزوجة ما ينفعش، لازم تعرف حق زوجها أولادها، ولو معاها ضرة خلاص يعني تحسن العلاقة وكل واحدة تاخد نصيبها. تغلبوا على هذا الشح. هذا في العموم. لما نيجي بقى للراجل اللي شحيح على أهل بيته، أنت مستني إيه؟ مستني إن هم يتطلعوا إلى ما في يد غيرهم؟ مستني زوجتك تنتظر اللي يجي لها من بيت أهلها، أو تبص لأختها أو تبص لجارتها، تقع في الحسد وتقع في الحقد وتقع في الهم وتقع في النكد وتندب حظها، ويمكن يقلبها الشيطان تقول كلمة كفر عياذا بالله، ولا ما يرضاش بقدر الله عليه ده هيبقى مؤمن؟ هي لو قالت الكلمة الدارجة على لسنة الناس التي لا تصح كانت ننيلة في حظنا الهباب، ينفع؟ يبقى ده إيمان توصلها لحاجة زي كده؟ توصلها أنها تقول له يا رب مش معنى أنا، ما هي شبعانة ومبسوطة ودي جوزها بيجيب لها وانا يعني فيش اللي انا، هذا كله لا يصح. فما تبقاش انت سبب فيه عشان ما تشيلش وزره. مستني عيالك يعملوا يخطفوا من بعض ولا يسرقوا؟ مستني ايه؟ ليه؟ لماذا البخل؟ طبعا انا ما بتكلمش على التربية الإيمانية، يعني انت الرجل ممكن يعني يبقى عايش بقدر تدبيرا لحاله، ما يتهمش الراجل مثلا هو نفسه يدي اولاده كل اللي نفسهم فيه، بس عايز يربي ابنه على السراء والضراء، مش كل اللي الولد يطلبه يلاقيه او كل الزوجه تطلبه تلاقيه، فبيبقى جواه الاستعداد والعزيمه والعهد مع الله انه يجيب، بس بيأخر ليه؟ اديني دي يا بابا مثلا يعني. طيب قال له لا مش دلوقتي، يتنرفز ويزعل ويدبدب ما هو ده ما فيش تربيه، هو عايز يربي الولاد لما يقول له مش دلوقتي يبقى مش دلوقتي، لا يبقى لا، هو ده اصل التربيه، لما يستسلم ويقول له حاضر ويفهم دي عمره ما يمنعه، ما دامت مصلحه وما دامت طاعه وما دام ما فيش فيها معصيه، هو اللي يروح يقول له خد يا ولدي خد يا ولدي. فافهموا المعاني عشان بس ما ندخلش الخطوط فين في بعضها. يبقى لو الراجل يتقي الله في اولاده وفي زوجته وهو لغرض اكبر في التربيه او في المعالجه بيعالج خطا معين، لابد ان يسمع له ويطاع، ما اقدرش اقول عليه ده بخيل، البخيل ده اللي بيخبي النعمه اللي معاه، البخيل ده اللي بيرفض دايما 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 في كل الاوقات انه يعطي، البخيل هو اللي بيدور دايما على مبدا معين، مبدا معين، ايه المبدا المعين ده؟ مبدا الارخص حتى ولو كان مش مظبوط، ما انت الارخص ده يعني هيوقعك في مشكله اكبر وترجع تدفع عليها اكتر. عقول البخيل هكذا، هو الذي يظن ويمتنع من بذل ما عنده. فالبخل المادي في الاكل والشرب واللبس بيحطم النفوس معنويا، وبالتالي بيبعد الجفوه بين الرجلين، الرجل وزوجته، وبالتالي بيوقعه في كل اللي احنا قلناه قبل كده، يعني بيوقعه في الابتعاد منها او منه او منهم هما الاثنين، وبالتالي بيوقعه في الاهمال، ما بيسالش ما بيهتمش، مش عايز يسال عشان ما يغرمش، وبالتالي بيوقعه في القسوه، لو هي غلطت او قالت له كلمه زعلته يروح مديها بقى من منق خيار زي ما بيقولوا. انت جبت النكت كله يعني، جمعت كل الاسباب وسببها انك بخيل، مع ان حضرتك يوم ما تموت مش هياخد حاجه معاك، مش هياخد حاجه معاك، وكل اللي انت خبيته ده هيبان ويطلع ويتمتعوا بيه، ويمكن ما يدعولكش، كل ما يشوفوا حاجه يقولوا كان حاربنا، ها الله لا يسامحه. طب ليه؟ بينما انت لو انت اديت الواجب اللي عليك شرعا وما قصرتش فيه، حتى لو قالوا كلمه زي كده بعد ما تموت ما تضركش، ما تضركش ليه؟ لانك كنت تتقي الله فيه. يبقى انا اطعمت اولادي، اطعمت زوجتي، كسيت زوجتي، اسكنتها حيث اسكن، ما بخلتش عليها بحاجه، لكن ما استجبتش ليها في كل طلباتها، لا عيب عليك، لا عيب عليك. ما لو عرفت ان معاك قرشين لازم تقصقص ريشك، خايف انك تروح تتجوز عليها واحده تانية مثلا، او هي عاطفيه الشهوه غلبتها فنفسها في دي ونفسها في دي، مش كل ما يتمنى المرء يدركه. لازم الناس تتعلم على ان السراء والضراء، الشكر والصبر، والاثنين يعني اخشوشنوا فان النعم لا تدوم، اخشوشنوا فان النعم لا تدوم. لو لك من ارحامك يعني حد قليل ذات اليد وعليه شويه من الفقر، خد ابنك معاك وانت بتصل ارحامك، خليه يشوف ده ابن عمه ولا ابن خال ولا ابن خالته ولا ابن عمته، ولما ترجعوا تتناقشوا في المساله دي وتقول له ازاي يشكر نعمه ربنا عليه، عشان يدرك النعمه اللي هو فيها، عشان يدرك النعمه اللي هو فيها. وكمان تحفزه على انه ما يبقاش بخيل، يوم يطلع حاجه من لحاجته هو اللي معاه او حتى اللي لابسها او اللي عنده في دولابه، ها، ويديها لقاربه هذا بطيب نفس من غير تكبر ولا اختيال، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى هنا المعنى كده ينضبط سواء بين الزوجين او مع الاسرة ككل. لكن اوعى تمشي على خط مستقيم تكون بخيل، ما استطعت الى ذلك سبيلا. برضو ما تكونش في الجهة الاخرى، يعني مطير كل اللي معاك عشان ما تبقاش بخيل، والناس اللي تقولك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما حدش قال الكلام فاضي ده. ده النبي يقول لأن تذر وراثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس، يعني احرص على ان تبقي لاولادك شيئا، يعني انت ليك انك تاكل وتشرب وتلبس ودي ضرورات، وليك انك تتصدق لتدخر لنفسك في الآخرة، ولك أن تبقي شيئا لأولادك. ما هو ليهم في الآخر، ليهم في الآخر. لما تكون دي تصرفاتك ما أقدرش أقول عليك بخيل، إنما البخيل في دائرة الواجبات. يبقى أنت لو حرمت زوجتك أو حرمت أولادك ما هو في دائرة الواجبات في المطعم والمشرب والملبس والمسكن، هذا لا يجوز شرعا وضرره كبير جدا، لأنه هيؤدي إلى كل أمراض القلوب تقريبا عياذا بالله. وبالتالي هيحصل بينك وبين مراتك جفوة، وبينك وبين أولادك جفوة، هيحصل إهمال، هيحصل قسوة، هيحصل فصال أو يحصل خراب للبيت. ده غير بقى أن يبقى القلوب تعرف الحسد وتعرف الحقد وتعرف البغضاء وتعرف الشحناء. ونسأل الله العفو والعافية إذا دخلت هذه الأمراض قلب إنسان أهلكت، دخلت قلب إنسان أهلكت. إنما حبيبي كن معتدلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. لا، يبقى مغلولة للعنق، لا. يعني إيه مغلولة للعنق؟ يعني غلة الأيدي اتربطت كده بالرقبة، مش قادر يعني ينزعها، مش قادر يفكها، صعبان عليه قوي انه يفتح المحفظة بتاعته او يمد ايده في جيبه ويطلعها، صعب، كأنك بتقطع حتة من جسمه، أعوذ بالله من غضب الله، مش قادر، مسكين المسلم. لا كده، لا كده ولا كده. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، خلاش مشدودة كده ومربوطة وملزوقة، مش قادر، لا قادر يعني تاخد بيها او تدي، لا، دي مين قال كده يا عم؟ فكها يفكها ربنا عليك. ولا تبسطها كل البسط، ما تطلعش كل اللي في جيبك وتروح خلاص، لانك هتقعد اذا كنت هكذا او هكذا سيقول بك الامر الى حاجة من الاثنين، ملوما محصورة. اللوم لما انت خلصت كل اللي معاك، طب ما هيقولك طب ما انت ليه عملت لي كده، ليه السهرة دي كان لازمتها ايه، السفرية دي كان لازمتها ايه، التوب التاني ده ما انا عندك 10 توب في الدولاب مثلا، مش لازم 11، بس انت خلص اللي عندك. لما انا اتكلم بالمنطق ده، ده لا يعجبني، ده مش بخل يا اخوانا، عشان بس يا اخوانا معظم النساء هيسموا الكلام ده بخل، لا، هذا ليس بخلا، ما دام عندي ما يغنيني ويقيني ويكفيني، ليس من بأس ان كان في فضل واسعة ان نوسع، وبرضه ناخد من اللي عندنا ونديه للي يعني. تصدقوا يا اخوانا، تصدقوا، بدل ما تموتوا وانتوا ما حلتكوش حاجة، تصدقوا. في ناس كتير غلابة تحتاج الزائد عن حاجتكم دي، يتمنوه. انما لو قعدت بزرت، انت اخ الشيطان، ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين، ما ينفعش، هتقعد بحسرة، يا ريتني ما كنت جبت، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريت. طب ويا ريت ما بتعمرش بيت، يا ريت ما بتعمرش بيت، يا ريت ما بتعمرش بيت. ولو جه الامر ده بسطت ايدك كل البسط مع الزوجة، نفس الخطر اكتر من البخل، اكتر، نعم، اكتر من البخل. لان لما تبقى بخيل وهي عندها ايمان مش هتتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهتاخد حاجتها بالمعروف خلاص، وبالتالي الحياة ماشي، وهي بتحتسب عند ربنا واجرها عند ربنا. انما لما كل الطلبات تبقى مجابة لمراتك او مجابة لابنك، دي ازمة. ليه؟ لو جات عليك ظروف قاسية ومش قادر تقول حاضر، مش هيقبلوا منك، مش هتسمع لك، هتعتبر ان انت خلاص يعني رمتها تماما وخلاص اتكسرت، فمبقاش عندها صبر على هذا الباب خلاص. يبقى هنا كده المسألة بهذا الشكل، تحافظ على المشاعر، بتربي الرغبات في حدود الإمكانيات، حريص على أن تدخل عليهم السعادة، وانت مأجور من الله سبحانه وتعالى، وانت مأجور من الله سبحانه وتعالى. لأنك لو انت حصل هذا البخل أو حصل هذا البسط الكامل، لن يبقى في يدك شيء، ولن يرضى عنك من هو أمامك. أزمة من ناحيتين، يعني لا أنت هتوصل للرضا وتقول لك يعني تمام وجزاك الله خير، ولا هتروح رايحة جايبالك الدهب حتة ده، أنت ياما جبتلي خد، عملية صعبة جدا. عملية صعبة جدا. ده راحت من ورا جوزها وسابت عيلها الصغير الرضيع لوحده في الشقة، أو الرضيعة لوحدها في الشقة، وراحت من غير ما تقول أنا خارجة، أدي مخالفة شرعية. وبعدين باتت بره بيتها، وأدي مخالفة شرعية. وبعدين واخدة الذهب بتاعها، ولما رجعت جوزها بيقول لها أنا مش شايف الذهب في إيدك، قالت والله أنا خدته عشان أتمنه يعني. لا لا، طب مكتوب عليا في القايمة. اختلف وخد منها الذهب. راحت اشتكته واشتكت حماها اللي ما بصش في خلقتها ولا بصت في خلقته، ما فيش بينهم معاملة أصلا، اللي المفروض يكون في مقام أبيها. وصلتوا للعقول والنفوس الشحيحة توصل لغاية فين؟ أمال لا بقى، لو كان يعني نسأل الله العفو والعافية. فلا، خلي بالك، لأن إذا أنت يعني وقعت في هذا أو ذاك البخل أو التبذير، لن تكون إلا في لوم من غيرك وحسرة منك على ما كان. خلاص ربنا قال كده، فتقعد ملوما محسورة، فتقعد ملوما محسورة. يبقى أنت بتمد إيدك بالخير أو بالنفقة بالمعروف، بالمعروف، وتمسك عما لا حاجة لك فيه. خلاص، البخل المادي يشمل الأكل والشرب والنفقة، ويشمل الأمور الحياتية. أمور حياتية، ما تاكلش حاجة هما ما يأكلوش منها، ما تجيبش لنفسك وما تجيب لهمش. افهم هذا الكلام. ألعن من البخل المادي ده البخل المعنوي. البخل المادي انت مأجور فيه، يعني افضل قرش تصرفه في حياتك ليك فيه اجر من ربنا مش النفقة ولا الصدقة الجارية. احسن حسنة تاخدها على قرش تدفعه في حياتك اللقمة اللي بتحطها بقى امرتك، القرش اللي بتصرفه على بيتك وعلى عيالك. افضل النفقة درهم تنفقه على اهلك، ولأن تضع اللقمة في في زوجتك لك بها حسنة. ما تبخلش حبيبي، دي انت تبقى فرحان وصوت لو هي كده اكلتك بايديها وقالت لك حبيبي وكلمه حلوه. الدنيا مش هتساعد، هي ستكون اسعد منك لو انت فعلت هذا، فاحرص على ذلك. يبقى البخل زي ما بيكون في الماديات بيكون في المشاعر، بيكون في المشاعر. بس انا بصراحه بستغرب لفصيل من الناس يقول لك انا بهزر وبضحك وبحبك وعايز يبين لك انه مشاعر عاليه، وهو يعني بيجيب من سابع أرض كل أسباب النرفزة يحطها على دماغك. يا عم مش عايزك تحبني. إذا هو ده أسلوبك اللي تعبر بيه عن مشاعرك وحبك، بناقص هذا الحب، لأن ده أنت ما بتسمرش كلمة حلوة. كلمة حلوة ربنا أمر بيها وقول الناس حسنة. النبي قال الكلمة الطيبة صدقة. ما أنتش بخيل عبرت عن مشاعرك، عبر عنها بأسلوب هادي. ما قال له أنا أحب فلان، قال له أخبرتك؟ قال له إذا فأخبر. يبقى تقول له أنا أحبك في الله، خلاص وصلت المشاعر، مش محتاجة بقى الحبكة بقى والشوية البهارات اللي حطهم، خاصة إذا اللي قدامك قال لك أنا الأسلوب ده بيضايقني، الأسلوب ده بينرفزني، ما تعملوش تاني. فأنت عرفت إن الأسلوب ده بينرفز مراتك، ما تعملوش. إنما اعمل الشيء الطيب أدناه، يعني أخبرها أنك تحبها. يا إخوانا المسألة مش مسألة يعني الناس النهاردة بيقدموا ورد ومتاعه وتبقوا جاي. النبي قال لو حد أدلك الريحان ما تردوش. احنا ديننا فيه كلام ده من زمان، مش احنا محتاجين لسه ناخد من شرق او غرب، ومش بالضروره الورد، او يعني اي شيء هتستطيع تدخل بيه السلوك على مراتك اياك ان تبخل، سواء بالحاجه الماديه او بالحاجه المعنويه. المعنويه بقى كلمه طيبه، المعنويه انك تبقى غلطانه هي وتلتمس لها العذر، ما يهمكيش، فداكي، اكيد انت ما تقصديش، لو انا مكانك كنت برضو هيحصل مني كده، ربنا يعوض علينا. يا اخوانا راعوا مشاعر بعض. البخل في المشاعر مصيبة، البخل في المشاعر مصيبة. وليس ما يمنع ان يبقى كلمة بحبك او بتقول له بحبك او في قبلة او في ضمة، ان انت لو لمست ايديها بس كده وحسست عليها كده هتوصل مشاعر، هتوصل مشاعر. لو طبطبت على كتفها كده وهي قلقانة وزعلانة هتوصل مشاعر. لو ابتسمت في وشها هتوصل مشاعر. يعني احرص، ما تبقاش بخيل، ما تبقاش مكشر على طول، ما تبقاش متجاهم على طول. طب انت حريص على انها تبقى في احسن صوره، فبتقول لها ده غلط ده غلط ده غلط، والله انت محترم، بس فاتتك حاجه، انك انت وقعت في حته من البخل. زي ما بتقول للوحش ده غلط، برضه افتكر الحلوه قول ده صح. يعني خليك متوازن، اشكر المعروف وامدح الصواب زي ما بتذكر الخطأ وبتبين انه غير صحيح، انه غير صحيح. البخل في المشاعر حلو
رحمه امك يا بابا بلاك، انا الحاجات دي ما اعرفش اقصها، اللي شالها ما اعرفش اقصها. وانت بتتكلم البخل في المشاعر قول لي اقف، انت وقفت على الكلمه، قول لي حبيبي شوف ال
اتفضل شوف
فضل كم
مفيش عايزه كهربا
ماشي فضل كم انا هطل مش عايزه كمل يا بابا
مش صعبيه كمل
استغفر الله كمل الوقت البتاع يفسر ومفيش وقت.
البخل في المشاعر قاتل قاتل ويخرب البيوت العامره. معظم البيوت اللي حصل فيها خيانات كانت نتيجه بخل في المشاعر مع الاسباب اللي احنا قلناها الابتعاد والاهمال والقسوه. معظم البيوت طبعا مش هقول لك ان انت بس ما كنتش انت ما تكونش انت سبب، يعني هي مش هتخون الا وهي اساسا مش كويسه او هي مش خايفه من ربنا او هي ما بتحبش ربنا، لان مفيش اي حاجه تحصل تكون مبرر للخيانه ابدا مهما كان الزوج سيء. طب هو سيء هيروح النار، تعمل تزني انت تروح النار؟ لكن ما تكونش انت سبب عشان ما تشيلش وزرها. فلما يبقى انت بخيل تبقى قاسي تبقى مهمل تبقى في ابتعاد وهي اساسا عندها استعداد للانحراف هتنحرف بسببك، يخرب البيت. بيت فيه وقيعة زنا هيستمر ازاي؟ هتطلع عليك وتشتمك وتهينك قدام الاولاد، قتلت نفسك وقتلت العيال وخربت بيتك بايدك. طب العيال هتحترمها؟ ابدا. العيال هتحترمك؟ ابدا. طب العيال لو ما احترموش امهم، لان امهم ما احترمتش ابوهم وما احترموش ابوهم لانه شكله وحش بالصورة اللي صورته امهم عليه، طيب هل انت تنتظر ايه من اولادك؟ مين هيشيل وزر العيال اللي انحرفت دي؟ مع حضرتك. ان البخل في المشاعر كالبخل في الماديات يعين النفوس المريضة على استقرار مرضها بل وزيادته، وهذا اضعف الايمان البيت يخرب. يخرب لعدم التربية، يخرب لعدم الطاعة، يخرب لعدم الاستقامة، يخرب لان احنا هنبقى اتباع شيطان صاحبنا الراجل ومرأة والعيال. خلاص ما بقاش فيه بركة في البيت، ما بقاش فيه رحمة في البيت. الرحمات تنزل من ربنا على من يرحم، والمغفرة تيجي من ربنا لمن يعفو ويغفر، البركة تيجي من ربنا لمن يذل لله سبحانه وتعالى. لكن لا تنتظروا مع تلك الآفات أن يبقى فيه أخلاقيات فاضلة أو بيوتات مستقرة. نحن المسؤولون. أيها الرجل، إن الصفات التي تخرب البيوت كثيرة، لكن أصولها رأيتها في هذه الأربع، فاحذر. احذر أن تعتاد الابتعاد عن أهل بيتك، واحذر أن تهملهم ماديا أو معنويا، واحذر أن تكون قاسيا بلا يعني قدرة على التحمل منك. فاللين يعالج لك كل المشاكل، القسوة لا تعالج لك شيئا. ثم في النهاية احرص على ألا تكون بخيلا، احرص على أن تكون كريما في مشاعرك، في معاملاتك، في ودك، في معروفك، في إحسانك، في كظم غيظك، في عفوك عمن أساءت إليك، في الإحسان إليها. وساعتها ستكون البيوت في بركة ونعمة ورحمة. وغالبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت شفت حاجة مش عجباك، أكيد هتلاقي حاجة تانية عجباك، فتبقى دي قصد دي هتمشي الأمور، لأن أنت ما أنتش 10/10، ما تستناش مراتك تبقى 10/10. والبيوت لو اهتدت بهدي النبي بهذا المعنى عمر ما يحصلش خراب للبيوت أبدا. خلاص دي عندك ودي عندي وتمشي تمشي، ونتراحم فيما بيننا ونتودد لبعضنا البعض. إنما لو وصلنا لمرحلة إما الكفر أو المعصية أو الزنا أو خراب البيت وإما استمرار العلاقة، لا يا لا تعذب نفسك، أحسن إليها وأعطيها حقها، فارقهن بإحسان. لا اوعي تعذبي نفسك وتعرضي نفسك ان يجيلك صرع او تتجنني او تقتلي او تضربي او تشتمي او تموتي عيالك. طب ليه ده كله؟ او تزني عياذا بالله، ليه ده كل ده؟ فيش حاجة تجبر الإنسان المسلم الصادق على حياة لا يستطيعها. احنا بنصبر ونتحمل، والإسلام بيدينا علاجات كتيرة جدا ونتغلب بها على كل المشاكل. فاللي راضي بربنا وشرع ربنا وقدر ربنا وقادر يصبر ويتحمل أهلا وسهلا. واللي الشيطان هيركب دماغه ما يقدرش، أقول لكم هو لا تذلوا أنفسكم لشيء. اوعى تقول ده لها مؤخر كبير أو أجيبه منين، اوعى مؤخر ما يزلكش، اديها فوق مؤخرها كمان ولو أن تستدين، بس ما تذلش نفسك. اوعى تذلي نفسك عشان خاطر عايزة شقة أو عايزة تاخدي منه نفقة أو عايزة أي عرض من أعراض الدنيا. بستين داهية الدنيا ما تسويش حاجة، مش هنعيش عمرنا مرتين. اتقوا الله، لا تذلوا أنفسكم إلا لله، ولا تخضعوا رقابكم إلا لشرع الله، والتزموا حدود الله، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في بيوتاتنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أحبتي في الله، تلك أصول أربعة يتحمل مسؤوليتها الرجل في المقام الأول، إن وقع في شيء منها أثما، وإن خرب البيت بسبب واحدة منها أو أكثر يتحمل هو اسم خراب البيت وظلمه لزوجته وأولاده، والله لا يحب الظالمين. وهناك أسباب مثلها تقابلها، إن وقعت فيها المرأة خربت بيتها، ويتمت أولادها، وتحملت من الآثام ما لا طاقة لها به. نواصل كلامنا إن شاء الله مع الأسباب التي تودي بخراب البيوت من قبل المرأة، عسى الله أن يصلحنا ويصلحهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.